أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم الاثنين 26 من يناير عام 2026. معانا اليوم مجموعة مقالات وتقارير الصراحة مثيرة جدا عن عالم الألعاب. هي بترسم صورة لمستقبل يعني نقدر نقول صار واقع نعيشه اليوم. والمثير في الموضوع مو بس تحسينات في الرسوميات أو شيء زي كده، لا، اللي بنتكلم عنه اليوم هو تغيير جذري، تغيير حقيقي، وراء ثلاث محركات أساسية: الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا السحابية، وحتى عقلية اللاعبين نفسهم قاعدة تتغير. كل هذا يوصلنا لسؤال الأساسي، وهو إيش يعني أصلاً إن الواحد يكون لاعب في عام 2026؟
هذا هو السؤال الجوهري فعلاً، والأجمل في الموضوع إنها مو ثورة واحدة بس، لا، هي عدة ثورات قاعدة تصير في نفس الوقت وتتداخل مع بعضها. يعني في نقاشنا اليوم بنشوف كيف الذكاء الاصطناعي مو بس غير إيش نلعب، لا، هو غير كيف نلعب وحتى مع مين نلعب، وهذه تغييرات يعني تضرب في صميم التجربة كلها.
صحيح. طيب خلينا نبدأ مباشرة بأكثر فكرة حسيتها مدهشة في المصادر كلها،
اللي هي
فكرة اللعب التوليدي. يعني خلاص، فكرة إنه المطورين يصمموا لنا مراحل ونلعبها، هذه بدأت تختفي. والمثال اللي في أحد المقالات يوضح الفكرة بشكل لا يصدق. تخيلي إنك تلعب لعبة تصويب وحسيت بملل من نفس الخرائط. بكل بساطة تتكلم في الميكروفون لمساعد الذكاء الاصطناعي في اللعبة وتقول له ابني لي قاعدة عسكرية مهجورة في غابات الأمازون، والجو ممطر أمطار حمضية، والأعداء كلهم قناصة، والجاذبية أقل 50%.
وهنا بيحصل السحر كله.
بالضبط. في أقل من 10 ثواني محرك اللعبة مثل أندريل أنجن 5.6 يبني لك هذه المرحلة قدام عينك بالإضاءة والفيزياء وكل شيء. هذا ما عاد خيال علمي. والتقارير تذكر أسماء تقنيات زي إنفيديا EC 2.0 وأدوات يوبيسوفت سكالر. لحظة، هذه أسماء نسمعها كثير، إيش دورها بالضبط؟ يعني هل هي مجرد أسماء تجارية لمحركات ألعاب أو هي شيء مختلف تماماً؟
سؤال ممتاز. هذه ما هي مجرد محركات ألعاب بالمعنى اللي نعرفه. الأفضل نفكر فيها كمساعد مخرج أو شريك إبداعي للمحرك الأساسي. يعني أندريال إنجين هو المسرح، وهذه التقنيات هي اللي تبني الديكور والمشاهد بشكل فوري، تبنيها بناء على طلباتك أنت، هي اللي تفهم اللغة الطبيعية وتحولها لعناصر داخل اللعبة، فدورها هو التوليد والإبداع اللحظي.
فهمت. يعني اللاعب ما عاد بس مستهلك للمحتوى، صار هو اللي يوجه عملية الإبداع بنفسه.
100%. وهذا يحلل لنا ليش هذا التغيير مهم. هو مو مجرد استعراض تقني، هو يلبي رغبة عميقة عند اللاعبين في الحصول على تجارب فريدة، تجارب خاصة فيهم. وهذا يوصلنا لمفهوم إمكانية اللعب اللانهائية. الذكاء الاصطناعي صار يتعلم من أسلوب لعبك. إذا شافك تفضل التسلل والتخفي، بيبدأ تلقائياً يبني لك مراحل مليئة بالظلال وممرات التهوية. أما إذا كنت من محب الأكشن والانفجارات، بيضاعف لك عدد البراميل المتفجرة.
إذن كل تجربة لعب صارت كأنها بصمة إصبع فريدة لكل شخص. لكن الألعاب في النهاية تجربة اجتماعية للكثيرين. هل هذا التخصيص الفردي بيغير الطريقة اللي نلعب فيها مع بعض؟
نقطة مثيرة للاهتمام جدا. يعني المتوقع كان إن هذا التوجه يخلي كل واحد يلعب لحاله، بس اللي حصل هو العكس تماما. المصادر تتكلم عن ظاهرة اسمها نهضة اللعب التعاوني. يبدو إن شعبية ألعاب الباتل رويال اللي فيها 100 لاعب ضد بعض بدأت تخف، وبالمقابل في صعود صاروخي للألعاب التعاونية، 4 لاعبين ضد البيئة، أو ما يسمى PvE.
طيب، إيش السبب؟ ليش الناس فجأة صارت تفضل التعاون على المنافسة الشرسة؟
السبب بصراحة عميق، والمصادر تستخدم مصطلح دقيق جداً لوصفه: الإرهاق الرقمي.
الإرهاق الرقمي؟
إيه، الجيل الجديد من اللاعبين وحتى القديم صاروا مرهقين من ضاق المنافسة، مرهقين من المقارنات المستمرة على السوشيال ميديا، وما يبغون ينقلون هذا التوتر لعالم الألعاب اللي المفروض يكون مساحة للراحة والترفيه.
وهذا يفسر النجاح الكاسح اللي شافته لعبة زي هيل دايفرز 3 في أواخر 2025. اللعبة أثبتت إنه ما في شيء يضاهي متعة 4 أصدقاء يتعاونون عشان يواجهون جيوش من الأعداء يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي.
وهنا يرجع دور الذكاء الاصطناعي مرة ثانية، لكن بوظيفة مختلفة تماماً. السر اللي يخلي هذا النوع من الألعاب ممتع لهالدرجة هو نظام يعرف بمخرج الذكاء الاصطناعي أو AI Director. دوره مو بس يزود صعوبة اللعبة وبس، لا، دوره هو تنظيم الدراما في كل مهمة.
كيف يعني تنظيم الدراما؟
يعني إذا شاف إن الفريق محترف جداً وقاعد يفوز بسهولة، يبدأ يرسل لهم أعداء أذكى، يحط لهم أفخاخ ما كانت في الحسبان، أو يغير أحداث مهمة في نص اللعب عشان يتحدى مهاراتهم.
لحظة، بس هذا يبدو كأنه غش منظم. إذا كانت اللعبة تساعد الفريق المتعثر عشان يفوز، ألا يقلل هذا من قيمة الإنجاز والشعور بالتحدي الحقيقي؟
هذا هو السؤال الأهم، لكن الفكرة مو إن اللعبة تضمن لك الفوز، هي تضمن لك تجربة درامية. لو الفريق كان على وشك الخسارة، المخرج الذكي يهندس الموقف عشان يعطيهم فرصة أخيرة، فوز صعب جدا في آخر لحظة، يمكن آخر لاعب باقي حي وكمية نقاط حياته 1%. المصادر تسمى هذه لحظة البطولة. الهدف مو الفوز السائل، الهدف هو إنك بعد ما تخلص المهمة تحس إنك عشت قصة ملحمية، قصة تستاهل إنك تحكيها لأصحابك. كل مباراة تصير فيلم من بطولة اللاعبين.
فهمت. إذن الهدف ليس فقط الفوز، بل صناعة قصة لا تنسى. هذا يغير كل شيء. طيب، تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي في تصميم اللعب وإدارة التجربة الاجتماعية، بس ماذا عن الأجهزة نفسها؟ في سؤال محوري في أحد المقالات يقول: كيف ممكن نشغل لعبة ضخمة زي Cyberpunk 2077 بأعلى الإعدادات على جوال متوسط أو حتى تابلت قديم؟ هذا الشيء كان مستحيل.
كان مستحيل، لكن اليوم صار هو الواقع.
المصادر تتحدث عن حل عبقري لهذه المشكلة وتسميه البث العصبي أو Neural Streaming. فهمي للموضوع أن الخادم ما يرسل الصورة الكاملة بدقة 4K، بل يرسل نسخة أصغر ومضغوطة، وجهازي هو الذي يقوم بالعمل الصعب لإعادة تكبيرها. هل هذا هو المبدأ الأساسي؟
فهمك دقيق 100%. في الماضي الألعاب السحابية كانت تستهلك كمية بيانات ضخمة. الآن الخادم يرسل لك صورة بدقة 1080 بي فقط، وهنا يأتي دور الشريحة الصغيرة المخصصة للذكاء الاصطناعي الموجودة في أغلب الأجهزة الجديدة اللي هي الـ NPU. ممكن نعتبرها زي فنان ترميم صور فوري. هي بتاخد الصورة المضغوطة وتستخدم تقنيات زي DLSS عشان تتخيل التفاصيل الناقصة وترجع تبنيها بجودة 4K، نفس المبدأ اللي بتستخدمه الهواتف لتحسين الصور في الوضع الليلي، لكن على فيديو متحرك وبسرعة فائقة.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً، يعني ما عاد يهم قوة كرت الشاشة أو المعالج اللي في جهازي.
بالضبط، وهذا هو السبب المباشر اللي خلى شركات زي سوني ومايكروسوفت تقلل اهتمامها بإصدار أجهزة كونسول مطورة في منتصف الجيل اللي كنا نسميها نسخ البرو. الاستثمار كله تحول لتحسين الخدمات السحابية، عبارة متطلبات النظام صارت شبه بلا معنى. السؤال الوحيد اللي يهم الحين هو: هل اتصال الإنترنت عندك كويس؟
وهذا وصلنا لأحد المصطلحات الجديدة المضحكة اللي وردت في المصادر، تأخر الاستجابة اللمسية أو haptic lag.
نعم، وهو ذاك الإحساس المزعج لما تحس بتأثير الرصاصة على سترتك اللمسية بعد ثانيتين من إصابتك في اللعبة، وكل هذا بسبب ضعف اتصال الإنترنت عندك. المشكلة ما عاد شي جهازك، المشكلة في سرعة وصول البيانات لك.
مضحك ومخيف في نفس الوقت، بس في ثورة رابعة قاعدة تسير بهدوء، ويمكن تكون هي الأعمق تأثيراً، ثورة السرد القصصي. كلنا نذكر الشخصيات في الألعاب القديمة زي الحارس في سكايرين اللي يكرر جملة كنت مغامرا مثلك حتى أصبت بسهم في ركبتي آلاف المرات. هذا صار من الماضي السحيق.
تماما، والمثال اللي في أحد المقالات يوضح هذا التحول بشكل مرعب. تخيل في بداية اللعبة قتلت دجاجة يملكها قروي بالخطأ. في الألعاب القديمة القروي يزعل شوي وبعدين ينسى،
أما في 2026 لما ترجع لنفس القرية بعد 20 ساعة لعب، مو بس القروي بيرفض يبيعك أي شيء، لا، بيكون راح وعلم كل أهل القرية إنك لص وقاتل دجاج، ونتيجة لهذا أسعار كل البضائع في المنطقة كلها بترتفع عليك أنت بالذات. الشخصيات صار عندها ذاكرة حقيقية ومستمرة،
وهذا له آثار عميقة جداً. الألعاب قاعدة تتحول من قصص مكتوبة مسبقاً إلى ما تسميه المصادر محاكاة اجتماعية حية. كل تجربة لعب تصير فريدة لأن الحوارات مو مكتوبة. تقدر تتكلم مع الشخصيات بالميكروفون حقك وهم يردون عليك بردود فريدة بناء على شخصيتهم، مبادئهم وذاكرتهم للأحداث.
والتقارير تذكر أسماء التقنيات المسؤولة عن هالقفزة مثل يوبيسوفت NPC وإنفيديا كايروس.
صحيح، هذه التقنيات هي اللي تعطي الشخصيات عقل وذاكرة خاصة فيها مرتبطة بنماذج لغوية ضخمة. لكن طبعاً مثل أي تقنية جديدة إلها مشاكلها الطريفة، وهذا اللي خلق مصطلح جديد اسمه هلوسة الشخصيات غير القابلة للعب أو NPC Hallucination.
إيش المقصود فيها؟
هي باختصار خطأ برمجي خلي الشخصية الذكية فجأة تبدأ تقول أشياء ما إلها أي معنى، أو حتى تكشف أسران في اللعبة بالغلط لأن نموذجها اللغوي خرج عن السياق. يعني ممكن تسأل تاجر عن سعر سيف فيرد عليك بوصف العمل الكيك أو يشتكي من زوجته، وصارت مادة مضحكة تناقلها اللاعبين على الإنترنت.
حسناً، غطينا التحولات الكبيرة، بس المصادر فيها لمحات سريعة عن اتجاهات ثانية تشكل مشهد الألعاب في 2026. خلينا نمر عليها عشان ناخد الصورة الكاملة. أول شيء GTA V Online توصف بإنها عالم اقتصاده وقوانينه تتغير كل أسبوع، والمسؤول عن التغيير هو ذكاء اصطناعي.
وهذا يعني أن استراتيجيات اللاعبين لازم تتغير باستمرار، ما فيه طريقة لعب واحدة تضمن لك النجاح على طول. النقطة الثانية هي دخول الواقع المعزز لحياتنا اليومية بشكل فعلي بفضل نظارات خفيفة زي أبل فيجن إير.
صحيح، ألعاب الطاولة اللي تظهر على طاولة القهوة صارت شيء عادي. وفيه نقطة مهمة بعد، وهي البدلات اللمسية. كانت أسعارها بالآلاف، والآن صارت بمتناول الجميع بسعر حوالي $300. ونقطة ثانية هي نهاية فكرة الحصريات. ألعاب سوني وإكس بوكس صارت تنزل على البي سي بوقت أسرع من أي وقت مضى.
ولازم ما ننسى ظاهرة المؤثرين الافتراضيين، شخصيات مصممة بالكامل بالذكاء الاصطناعي تبث ألعاب على مدار الساعة وعندها ملايين المتابعين الحقيقيين. وعلى المستوى الاقتصادي النموذج السائد صار هو الباقات الفائقة اللي بتجمع لك اشتراكات زي جيم باس ونتفليكس وسبوتيفاي في فاتورة واحدة، وهذا يوضح لنا كيف الألعاب اندمجت بالكامل مع منظومة الترفيه.
إذن لو بنلخص كل اللي ناقشناه، إحنا قاعدين نشوف الذكاء الاصطناعي يتحول من مجرد أداة إلى شريك حقيقي في الإبداع، ونشوف تحول في عقلية اللاعبين من المنافسة للتعاون، ونهاية عصر الاعتماد على قوة الأجهزة وبداية عصر القصص الحية اللي تتشكل بأفعالنا.
كل هذا صحيح، لكن كل هذه التطورات المذهلة تتركنا مع سؤال أخير، فكرة عميقة للتفكير بناء على كل اللي استعرضناه. إذا كان الذكاء الاصطناعي قادر يولد عوالم لا نهائية وشخصيات بذاكرة فريدة وقصص متفاعلة، إيش هو الدور اللي باقي للمطور والمصمم البشري في المستقبل؟
هذا سؤال مرعب ومهم في نفس الوقت.
هل راح يتحول مصمم الألعاب لمجرد مهندس أوامر أو برومبت إنجينير وظيفته بس إنه يعطي التوجيهات الصحيحة للذكاء الاصطناعي؟ أو بصير دوره أشبه بالمنسق الفني أو كيوريتر اللي مهمته يفلتر ويختار أفضل إبداعات الذكاء الاصطناعي ويصنع منها تجربة متكاملة؟ هذا هو السؤال اللي راح يحدد شكل صناعة الألعاب في 10 سنوات الجاية، وهو السؤال نتركه للمستمع يفكر فيه.